بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على. قال لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب فإن رضي به صح الخلع وإن رده بطل الخلع وصح طلاقها بلا عوض وكذا لو خالعها على عين فتبين أنها معيبة. ذكرنا أن المسألة المفروض في المسألة أن الصلح مخالعة وأن العين المبذولة كانت عين شخصية خارجية جزئية لا على الكلية. يقول الماتن بأنه إذا رضي بهذه العين المخالفة للوصف المعتبر فيها كاتب تبين أنه غير كاتب، سليمة تبين أنها ماذا معيبة. إذا رضي بذلك خض بها ونعمت يصح الخلع ولا موجب لبطلان الخلع. وأما إذا رده يقول ماذا رد هذه العين التي ظهر أنها مخالفة للوصف، إذا ردها يقول بطل الخلع، هنا يحكم ببطلان الخلع. ولكنه يقول أنه يصح ماذا طلاقها من دون شنو من دون عوض، ويصح وصح طلاقها بلا عوض. هذا هو الذي يذكره السيد الماتن. بالنسبة إلى ما ذكره أولا من أنه إذا رضي بهذه العين وإن كانت غير واجدة للوصف الذي هو يريده فيها، إذا رضي صحة الخلع التي حكم بها، هذا على القاعدة الخلع يقع صحيحا لأنه وقع على عين وبذل وطلق في مقابل عين خارجية مشخصة معينة، وقد رضي بأن لا تكون واجدة من لذلك الوصف الذي يريده فيه، واضح سواء كان الوصف والكتابة كان غير كاتب أو كان معيبا بعيب آخر، يعني كان غير سليم. إذا رضي بذلك الظاهر أنه لا موجب لبطلان ماذا لبطلان الخلع، خلع صحيح وقع بشرائطه في مقابل عين ورضي بهذه العين لا مشكلة حينئذ. وإنما الكلام في الشق الثاني وهو ما إذا رد هذه العين ردها على البايع. قبل أن نبين شنو تفاصيل هذا الحكم وأن هذا الثاني هل هو صحيح أو لا، في الدرس السابق قلنا أن الذي يظهر من كلمات العلماء هو صحة الخلع، وأن الزوجة في مثل هذه الحالة لا يملك حق الرد، لا يملك حق رد العين المدفوعة له على من على شنو على الزوجة، لأنهم ذكروا كما ذكرنا أن الزوجة يتخير بين الرضا بهذه العين المدفوعة له مع المطالبة بيش بالعرش، وبين أن يردها ويطالب بالمثل أو القيمة، ويطالب بماذا بالمثل أو القيمة. هذا معناه أنه ليس له حق فسخ الطلاق وإلغاء الطلاق، هذا معناه. نعم له حق رد المبيع يظهر منهم، مو صحيح سيجي صحيح، له حق رد العين التي استلمها في مقابل الطلاق باعتبار أنها غير واجدة للوصف، ويطالب بماذا ببدلها من المثل أو القيمة، لكن الطلاق يبقى على حاله، ليس من حقه إلغاء الطلاق، وإنما من حقه ماذا إبقاء العين والمطالبة بالعرش أو المطالبة بالمثل أو القيمة، وعلى كلا التقديرين الخلع شنو؟ واقع وصحيح، ولا يحكمون ببطلان الخلع. قلنا أن هذا علل في كلماتهم، أيضا ذكرنا التعليل أن هذا من قبيل تبعض الصفقة، فوات الوصف كفوات الجزء، فيثبت هذا الخيار علما للزوج. غاية الأمر أكو فرق، هذه النقطة مهمة شوية سنعتمد عليها، أنه هناك فرق بين البيع وبين ما نحن فيه. في البيع يثبت له حق فسخ البيع، واضح؟ عندما تتبعض الصفقة مو يثبت له، يتخير بين الإنضاح والمطالبة بالعرش وبين ماذا؟ وبين رد المعيب أو الفاقد للوصف وفسخ العقد، فسخ البيع. في المقام لا يتسلط الزوج على إلغاء الطلاق، الطلاق واقع لا محالة، وإنما من حقه المطالبة بالمثل أو القيمة، والطلاق واقع لا محالة. لماذا؟ قالوا لأن هناك فرقا بين البيع والطلاق. البيع الطلاق إذا وقع عبر لزم، صار لازما، بينما البيع لا يقبل ماذا؟ يقبل الفاسد. الطلاق مبني شرعا على اللزوم، ولا ينفسخ إلا في موارد خاصة نص عليها الشارع المقدس. في غير هذه الموارد الطلاق يكون شنو؟ لازما. في المقام الطلاق وقع، بعد وقوعه يصبح لازما، ليس من حق الزوج إلغاء هذا الطلاق الواقع. نعم، من حقه أن يطالب بماذا؟ بتعويض عن الوصف الفائت، بأن يمضي يمضي المدفوع ويطالب بالعرش، أو يرد المدفوع ويطالب بالمثل أو الشنو أو القيمة، لكن الطلاق على كلا التقديرين هو واقع، ولا يمكن للزوج إلغاء هذا الطلاق، كما يتمكن في باب البيع من إلغاء شنو؟ من إلغاء البيع وفسخ البيع برد العين المعيبة أو رد العين الفاقدة المن للواصف. واضح هذا؟ زين. الكلام فعلا يقع أولا في صحة الخلع وبطلانه، وثانيا على تقدير بطلان الخلع، هل يقع يصح الطلاق بلا عوض أو لا؟ على تقدير بطلان الخلع، أما على تقدير صحة الخلع ما له معنى هذا البحث أنه يقع طلاق بلا عوض، خلع صحة. الثاني أنه على تقدير بطلان الخلع، هل يقع طلاقا بلا عوض؟ هل يصح طلاقا بلا عوض أو لا؟ أما المقام الأول في صحة الخلع وبطلانه، السيد الماتن كما هو واضح من عبارته ذهب إلى البطلان، قال بأن الخلع شنو؟ يبطل. ووجه البطلان في المقام بناء على ظاهر عبارته أن البايع طلق، لكن طلاقه معلق على أن يكون العبد شنو؟ كاتب، على أن يكون هناك وصف في ماذا؟ في العين المدفوعة. اشترط أن يكون العبد كاتبا، طلق معلقا على أن يكون كاتبا، فإذا تبين أنه ليس كاتبا ورده على الزوجة إذن هذا الطلاق لا يكون خلعا، لأن الطلاق الخلعي هو الطلاق في مقابل عوض، وهذا طلاق بلا عوض. لماذا طلاق بلا عوض؟ لأن ما دفعته الزوجة إليه ليس هو الذي ماذا أوقع الطلاق في مقابله، لأنه أوقع الطلاق في مقابل العبد الكاتب، يعني أوقع الطلاق معلقا على كتابة العبد، وحيث أن العبد ليس كاتب كما هو المفروض، ورده إلى الزوجة، رده من حقه أن يرد إلى الزوجة. إذن الطلاق ليس طلاقا بعوض، هذا الطلاق إذن ليس طلاقا بعوض، إذن ليس خلعا، لأن الخلع هو الطلاق شنو؟ بعوض. الخلع هو الطلاق بعوض، وهذا بعد أن تبين أن المدفوع ليس واجدا للوصف، ورد الزوج على الزوجة، هذا ما صدر منه ليس طلاقا بعوض. واضح؟ سنتكلم أنه طلاق بلا عوض يقع ولا في المقام الثاني، لكن فعلا نقول بأنه ليس طلاقا بماذا؟ قلوا ياي بعوض. إذن هو ليس طلعا، فلا يصح طلعا، ويبطل كونه شنو؟ طلعا. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يبين لما ذهب إليه السيد الماتن من بطلان الخلع. لكنه في المقابل قد يقال، قد يقال لإثبات صحة الخلع، قد يقال بأن الطلاق الواقع في مقابل العين الخارجية بوصف معين هذا لا يجب بطلان الخلع، يعني تبين عدم تحقق الوصف لا يوجب بطلان الخلع، وذلك لأننا ندعي أو يدعى أن العوض موجود في هذا الطلاق، والفائت هو وصف في العوض لا نفس العوض، وفرق بين المقامين، بين أن يكون الفائت أي الغير المتحقق هو أصل العوض، وبين أن يكون الفائت هو وصف في ماذا؟ في العوض. نحن ندعي في المقام، هكذا يدعى في المقام، بأن أصل العوض باطل، وهو العبد، سلمته عبدا، سلمته نفس ما طلق في مقابله. غاية الأمر أنه كان يشترط أن يكون كاتبا، فتبين أنه ليس شنو؟ كاتب. هذا لا يعني فوات أصل العوض حتى يبطل الخلع بماذا؟ بفوات العوض، ويكون الواقع طلاقا من دون شنو؟ من دون عوض، ولا يقع طلاقا بعوض. لا، الواقع هو طلاق بعوض، غاية الأمر أنه فات وصف معتبر في هذا العوض. واضح اللي أقوله؟ فات وصف معتبر في هذا العوض، فات هذا الوصف في العوض، لماذا يوجب بطلان الخلع؟ الخلع هو الطلاق بعوض، وهذا طلاق بعوض، هذا الواقع والصادر منه طلاق بعوض، بل مع تخلف وصف معتبر في ماذا؟ في هذا العوض. واضح؟ لأن العوض عين خارجية جزئية كما قلنا، مو كلي، وإنما عين خارجية. ففات الوصف، فوات الوصف لا يعني كما قلنا، لا يعني أن العوض أساسا هو شنو؟ هو انتفى، وإذا انتفى العوض إذا لا يقع شنو؟ قل عن، لا يقع طلاقا بعوض، وإنما يقع طلاقا بلا عوض كما سيأتي في المقام الثاني أربعة آخر. إذن في المقام لا موجب لأن نقول ماذا؟ أن الواقع ليس خلعا، بل الواقع هو خلع، وطلاق بعمر، لكن مع فواتي ما اعتبره الزوج في هذه العين شنو؟ في هذه العين الخارجية. نعم، هذا لابد من ذكره. قد يترتب على فوات الوصف الذي اشترطه الزوج في العين الخارجية في مقابل الطلاق يترتب تسلط على المطالبة بالتعويض، ممكن ماكو مانع منه. من حقه أن يطالب بماذا؟ بالعوض. يطالب بعوضه، يعني يطالب بالعرش، هذا من حقه، لأنه طلق في مقابل هذه العين التي اشترط فيها أن تكون كاتبا. فإذا تبين أنه ليس كاتبا، قلنا هذا لا يعني بطلان أصل العوض وانتفاء أصل العوض، وإنما يعني انتفاء وصف العوض. واضح؟ فإذا تسلم العين فاقد لذلك الوصف، من حقه المطالبة بالتعويض عن هذا الشرط، هذا الوصف شنو؟ المفقود. يطالب بالأرض، لكنه لا يثبت له حق فسخ الطلاق، يعني حق إلغاء شنو؟ الطلاق، وإنما يثبت له المطالبة بماذا؟ بالتعويض عن هذا النقص الحاصل. أما هل يتسلط على رد العين وفسخ الطلاق، يعني إلغاء الطلاق؟ نقول هذا لا يتسلط في المقام. وإن هاي مهمة، وإن قلنا بذلك في باب البيع، في باب البيع عندما يتبين العيب في المبيع أو يتبين فقدان لوصف اشترى المشتري على أساس وجود ذلك الوصف في العين الخارجية، يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب، ترينا، يترتب الخيار، يكون بالخيار بين أن يمضي المعاملة ويطالب بالعرش. العرش طبعا في العيب، في فوات الوصف ماكو عرش، يمضي المعاملة مجانا إذا كان الفاقد المفقود هو الوصف، أو مع العرش إذا كان المفقود هو وصف السلامة. بين هذا وبين رد العين وإبطال البيع وفسخ البيع، يملك هذا الحق في باب البيع. واضح؟ وبين فسخ شنو؟ فسخ البيع، فهو مسلط على فسخ البيع في باب البيع، لكن في المقام نقول لا، هو غير مسلط على ماذا؟ على إلغاء الطلاق. لماذا؟ للنقطة اللي قالها الفقهاء، وهو أن الطلاق مبني على شنو؟ على اللزوم. الطلاق مبني على اللزوم شرعا، بمعنى أن فسخه يكون في موارد معينة، في غير هذه الموارد حيث لا نملك دليل لا يجوز للزوج فسخ الطلاق، يعني إلغاء الطلاق، نعبر عنه أحسن، إلغاء الطلاق بعد شنو؟ بعد وقوعه، هو غير مسلط على ذلك إطلاقا. وعليه النتيجة اللي يصل إليها صاحب هذا القول هو أن الخلع يصح إذ لا موجب لبطلان الخلع، لأن الفائت ليس هو أصل العوض، وإنما الفائت هو الشرط الوصف المعتبر في العوض، وهذا لا يوجب فوات أصل العوض، هذا لا يوجب أن يكون الطلاق الواقع طلاق بلا عوض، بل الواقع طلاق شنو؟ بعوض. واضح؟ ووصل إليه العوض واستلم العوض، نعم من حقه المطالبة بالتعويض، هذا حق يثبت له، من حقه المطالبة بالتعويض في مقابل النقص الحادث أو فقد الوصف الذي اشترطه في ماذا؟ في المبيع، لكنه ليس مسلطا على رد المبيع وإلغاء الطلاق، ليس مسلطا على رد المبيع وشنو؟ وإلغاء الطلاق، لأن إلغاء الطلاق وفسخ الطلاق هذا لا يكون إلا في موارد منصوصة، والمقام ليس منها قطعا وجزما. المقام ليس شنو؟ ليس منها. ولذا كما قلنا اتفقت كلمات الفقهاء على ماذا؟ على أنه ليس من حقه إلغاء الطلاق، وإنما هو يتخير، كما ذكرنا في أبواب الشرايع العلامة في القواعد وغيرهم، يتخير بين الرضا بهذه العين والمطالبة بيش بالأرش، وبين رد العين والمطالبة بدلها من المثل أو الشنو أو القيمة، هكذا. وهذا معنى اتفاقهم على أنه ليس مسلطا على من؟ على إلغاء الطلاق وفسخه. والحاصل خلنا نكمل، والحاصل أنه لا مجال لقياس المقام بباب البيع، لا مجال لقياس المقام بباب البيع، فإن تسلط على فسخ البيع هناك ثبت بأدلة مختصة بالبيع، ثبت بأدلة مختصة بالبيع. وإذا يعني إذا خرجنا من هاي الأدلة فنعم من ذلك لسائر شنو المعاوضات الشبيهة بالبيع، ولا يمكن دعوى شمول تلك الأدلة لمحل الكلام جزما، لا يمكن دعوى شمول تلك الأدلة لمحل الكلام جزما. إذن يجب علينا في محل الكلام أن نطبق مقتضى القواعد، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة هو صحة الخلع وإعطاء الحق للزوج بالمطالبة بالتعويض، وليس هو مسلط على إلغاء الطلاق وإبطاله. ومنه يظهر أن بطلان الخلع في المقام، بطلان الخلع في المقام يثبت في أحد فرضين، يثبت في أن بطلان الخلع في المقام يثبت في أحد فرضين. الفرض الأول أن يفترض التعليق في موضوع المسألة، تعليق بمعنى أن الطلاق أوقعه معلقا على كون العبد شنو كاتب، علق الطلاق اليمن على كون العبد كاتبا، علق الطلاق على كون العبد كاتبا، هنا لا إشكال في بطلان ماذا؟ في بطلان الخلع وبطلان الطلاق أساسا، واضح لعدم بطلان الخلع. ومنه يظهر أن بطلان الخلع كما يقول السيد الماتن يتحقق في أحد فرضين كل منهما لا نقول بهما، وغير متحققين في محل كلام كما سنبين، يتحقق في أحد فرضين. الفرض الأول أن يفترض أن مسألتنا، أن يفترض أنه في محل كلامنا وقوع الطلاق معلقان على كون العبد شنو كاتبا، بحيث الطلاق معلق على من؟ على كونه كاتبا، وإذا لم يكن كاتبا طلاق لأنه علق عليه، واضح. بقطع النظر عن أن التعليق في الإيقاعات موجب شنو البطلان، التعليق في العقود والإيقاعات موجب البطلان، هذا فرض. هذا الفرض مو هو يعني هذا ليس مفروضا في محل الكلام، بل المفروض في محل الكلام هو الاشتراط للتعليق، اشتراط للتعليق بمعنى أنه طلق في مقابل هذا العبد، لكن اشترط أن يكون العبد ماذا؟ كاتب. طلق في مقابل هذه العين الخارجية واشترط أن يكون هذا العبد ماذا؟ كاتبا. مقامنا من قبيل الاشتراط لا من قبيل شنو التعليق، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني الذي نلتزم فيه ببطلان العيب لو صح لو تحقق هو ياهو هو ما إذا كان انتفاء الوصف ملازما لانتفاء العوض أساسا. إذا كان ملازما لانتفاء العوض أساسا، بل في هذه الحالة أيضا لا يكون الطلاق بعوض، لا يقع طلاقا بعوض لانتفاء العوض أساسا، فلا يكون خلعا كما يقول سيد المازني. لكنه هذا الفرض أيضا غير متحقق في محل كلامنا، لأنه في المقام زوال الوصف لا يعني زوال ماذا؟ زوال العوض أساسا. العوض بالوجدان موجود، هو سلمه هذا العابد، بل المنتفي كما قلنا هو وصف معتبر في ماذا؟ في العوض. فالمنتفي هو هذا الوصف، لا أصل العوض. هذا الفرض الثاني أيضا غير متحقق. فإذا في محل كلامنا الطلاق ما وقع ما صدر من الزوج هو إيقاع الطلاق في مقابل هذه العين الخارجية، والمقام من قبيل الاشتراط للتعليق، أي واحد. وانتفاء الوصف المقام لا يعني انتفاء العوض أساسا. في مثل هذه الحالة يتعين علينا أن نلتزم بصحة الخلع، طلاق في مقابل عوض، وهذا هو الواقع، هو الذي استحقق للزوج، واستحق الزوج على أساسه هذا العبد. ماذا هذا العبد؟ غاية الأمر أنه انتفت صفة معتبرة في ذلك العبد. بالإمكان أن نقول أننا نعوض، بل من حقه المطالبة كما قلنا بالتعويض عن تلك الصفة، وليس من حقه إلغاء شنو؟ إلغاء الطلاق. فالطلاق واقع لا محالة، وهو طلاق بعوض، وهذا معناه وقوع شنو؟ وقوع الخلع، وصحة الواقع خلعان، وصحة الواقع خلعان. زين، هنكمل المطلب بعد إذا عندكم مناقشة بعدين. هذا بالنسبة للمقام الأول، وهذا طبعا هو الصحيح. يعني ذكرنا بعنوان أنه يمكن أن يقال، لكن الظاهر أن هذا هو الصحيح. الصحيح هو صحة الخلع، لا موجب لبطلان الخلع. الصحيح هو صحة الخلع. طبعا هذا يعتمد على إثبات هاي الأمور اللي ادعيناها، واحدة منها أن الطلاق شرعا مبني على اللزوم، وهذا كما قلنا اتفقت عليه كلمات فقهائنا على أن الطلاق شرعا مبني شنو؟ على اللزوم، أي واحدة. الأمر الثاني أن ما نحن فيه ليس من قبيل التعليق، ليس من قبيل التعليق، وإنما هو غايته أنه من قبيل الاشتراط، وإذا حتى العبارة عن مساحة قد مساحل على الاشتراط حتى. يقول لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه شنو؟ غير كاتب. حتى الاشتراط عما ذكر فيه هي قطعا ليست تعليق، ما مفرض في مسألة ما التعليق. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن العوض سلم علما للزوج، أن العوض ما فات العوض، الفائت ليس هو أصل العوض، وإنما الفائت هو وصف مشترط في ماذا؟ في العوض. هاي الأمور أجمعنا بيناتها تنتج لنا هذه النتيجة. ومن هنا قبل أن أنتقل للمقام الثاني، من هنا يظهر أن ما يظهر من السيد الماتن من تسلط الزوج على رد العين المدفوعة له من الزوجة، نقول وين رده، مش يقول وين رده بطل الخلع. تسلط الزوج على رد العين إلى الزوجة وفسخ الطلاق وإبطال الطلاق وإلغاء الطلاق، هذا ليس صحيحا. إذا كان مقصود المقصود من الرد هو شنو؟ الرد الموجب لفسخ وإلغاء شنو؟ الطلاق، كما هو الحال في البيع. في البيع هو يتسلط على رد العين المعيبة أو الفاقدة للوصف وفسخ البيع. إذا كان هذا مقصوده فهذا مو صحيح، لأن الطلاق يختلف عن من؟ عن البيع، ولا يمكن إسراء الأدلة الواردة في البيع إلى محل الكلام. وإن كان مقصوده هو رد المبيع تسلط على رد المبيع والمطالبة بالمثل أو القيمة كما صرح الفقهاء كما قلنا، إذا كان هذا مقصوده هذا هم بي شوية كلام، وهذا هذا بي كلام، وإن كنا نستبعد أن هذا مقصوده، لكن هذا أيضا ليس واضحا باعتبار أن وقوع الخلع على شيء آخر واضح بدل هذا عنه. هذا معناه أن العوار الذي وقع الخلع عليه سفى، وإنما يعوض بدال شنو؟ عوضا آخر، عبدا آخر هو غير العبد الذي وقع عليه شنو؟ غير العبد الذي وقع عليه الخلع. واضح اللي أقوله؟ هذا يحتاج إلى تصحيح، هذا يحتاج إلى دليل أن الخلع الذي وقع على هذا العبد إحنا نوفره من هذا العبد ونخليه يقع لمن؟ على عبد آخر غيره. هذا معنى المثل أو شنو؟ أو القيمة. هذا يحتاج إلى تصحيح، وقد نالم بالدليل علما على هذا التصحيح. الصحيح في المقام هو الذي قلناه، هو أن الزوجة لا يملك حق إلغاء الطلاق، والمتعين عليه أن يرضى بهذا العبد والطلاق واقع ويرضى بهذا العبد. نعم له حق المطالبة بماذا؟ بالأرش والتعويض عن هذا النقص الحاصل. هاي مسألة أخرى، هاي مسألة من حقه المطالبة بالأرش. لا لا، ممكن تعميم الأرش المطالب بالنقص الحاصل، هذا من حقه، يعني القواعد العامة هم تقتضي هذا بالنتيجة هذا، وإلا يغبن يكون ظلم بالنسبة له. هو أوقع الطلاق في مقابل العبد على أن يكون كاتبا ويسلم عبد مو كاتب، هذا يغبن. يعني لا نقول له بأنه من حقك أن تلغى الطلاق وتسترجع الطلاق اللي طلقته. هذا واحد، إذا قلنا قيدنا إحنا قيدنا هذا بما إذا كان فوات الوصف لا يستلزم فوات أصل العوض، كما هو المفروض في مثل الكتابة. هذا كله في المقام الأول. وأما المقام الثاني لننتقل إليه، طبعا على هذا الرأي الصحيح في المقام الأول لا تصل النوبة إلى البعث في المقام الثاني، يعني قلنا أن البعث في المقام الثاني يترتب على القول ببطلان الخلع في المقام الأول، فيقع الكلام أنه هل يقع، هل يصح طلاقا بلا عوض أو لا يصح طلاقا بلا عوض. أما إذا قلنا بصحة الخلع وقوع الطلاق خلعا في مقابل عوض فلا تصل النوبة إلى البحث في المقام الثاني. لكنه نتكلم في المقام الثاني ونفترض بطلان الخلع في المقام الأول، هل يقع طلاقا بلا عوض؟ يعني شنو؟ يعني شنو طلاق بلا عوض؟ طلاق خلعي في مورده وبائن في مورده أو لا؟ يظهر من السيد الماتن أنه يصح الطلاق بلا شنو؟ بلا عوض، ويقع طلاقا بلا عوض، يظهر منه هذا. ما هو الوجه في هذا الذي ذهب إليه السيد الماتن؟ لعل الوجه في هذا، لعل من ادرسه، لعل الوجه في هذا هو أن الزوج لما كان مخيرا بين الإمساك والرضا بالمبذول وبين رده على الزوجة. لأن قلنا هو أخذ الرد مفروغ عنه، من حقه أن يرد شنو العين على من؟ على الزوجة. قال فإن رده بطل شنو؟ بطل الخلع، كأنه الرد أمر مسلم. بين الإمساك والرضا بالمبذول وبين رده على الزوجة، فإذا رده عليها كان مقتضى ذلك فسخ الملك الحاصل بسبب البذل. لا فسخ الطلاق، هو مخير بين أن يرضى بهذا الموت، قال إذا رضي صح الخلع، وبين أن يرده على الشنو؟ على الزوجة. يقول هذا رد على الزوجة معناه فسخ الملك الحاصل بالبذل، مو فسخ الطلاق، وإنما فسخ الملك الحاصل. مو عندما بذلت هو ملك العين، هو عندما يرده يفسخ، هذا يتخلى عنه، يرجعه المان إلى الزوجة. واضح؟ مو فسخ الطلاق، نظير رجوعها بالبذل. إذا رجعت هي بالبذل شنو يترتب على هذا؟ إذا رجعت بالبذل يعني تفسخ ملكية الزوج للعين التي جنو بذلتها، مو تفسخ الطلاق، ولذا يصح طلاقا رجعيا. إذا رجعت بالبذل يصح، يصح طلاقا رجعيا. هذا معناه أن رجوعها بالبذل ليس فسخا للطلاق، وإنما هو فسخ لملكية الزوج لما بذلته شنو؟ الزوجة تسترجع. الزوجة هنا في محل كلامنا مو الزوجة تسترجع، هو يرد على من؟ هو يرد على الزوجة، فهو يفسخ الملك الحاصل بالبذل، لأنه يفسخ أصل الطلاق. ومقتضى هذا، مقتضى هذا الكلام اللي قلناه، عود الطلاق إلى كونه مجردا عن العوض، فيصح طلاقا بلا عوض. بعبارة أخرى أنصر هذا المطلب، أن ما يثبت للزوج في هذه الحالة هو التسلط على رد المبذول، لا التسلط على إبطال الطلاق بعد وقوعه. فإذا رد العوض باختياره، حيث أنه كان يمكنه أن لا يرد العوض، مو كان يمكنه أن لا يرد العوض، فإذا رد العوض باختياره كان لازم وقوع الطلاق وعدم التسلط على إلغائه من جهة، والتسلط على رد العوض لازم ذلك هو وقوع الطلاق بلا عوض. شوي هذا المطلب الأخير في تأمله، وإحنا من جهة نقول له أيها الزوج أنت لست مسلطا على إلغاء الطلاق، لست مسلط على إلغاء الطلاق، وأنت إنما أنت مسلط على رد المبذول. هذا المبذول بإمكانك أن ترد للزوجة، إلغاء الطلاق لست مسلطا عليه، أنت مسلط على رد المبذول للزوجة. هذا من جهة. من جهة فإذا رد المبذول عدم تسلط على إلغاء الطلاق وتسلط على رد المبذول، إذا تسلط على رد المبذول إذا اقترن برد المبذول لازم هذا هو شنو؟ أنه يقع الطلاق بلا شنو؟ بلا عوض، ما مسلط على إلغاء الطلاق، الطلاق إذا وقع خلص لزم وليس مسلط على إلغائه. فيقول له أنت في الوقت اللي لست مسلط على إلغاء فلا بإمكانك أن ترد العوام. هو معناه شنو؟ معناه أن الطلاق يقع لكن بلا شنو؟ بلا عوام. لأن كان هو بإمكانه أن يبطل عوام عده، بإمكانك أن يرضى في هذا العوام. خب ناقص يرضى، بإمكانه أن يبقى العوض عنده واضح، لكنه رد العوض. رد العوض على ما يعني إلغاء الطلاق، فالطلاق يقع بلا شنو؟ بلا عوض، لأنه هو باختياره فسخ ملكيته عن من الحاصل له بالبذل، ونقل هاي الملكية لمن؟ إلى الزوجة. فالطلاق يقع بلا شنو؟ بلا عوض. هذا هو الوجه يعني المتصور لما ذهب إليه السيد الماتن من وقوع الطلاق بلا ماذا؟ بلا عوض. احنا قلنا بأنه احنا النوبة لا تصل المن إلى هذا البحث عندنا. لماذا؟ لأن الصحيح في المقام هو وقوع الخلع، ويقع الخلع صحيحا إن لا موجب لعدم وقوعه صحيحا كما ذكرنا. فالصحيح في المسألة هو أنه إذا رضي أو شنو أو لم يرضى. إحنا من عنون الفرع الثاني الشق الثاني بأنه إذا رده، من قول إذا رده كما تبعا للفقهاء، الفقهاء مش الشق طورا. إذا رضي أو لم يرضى، إذا رضي فالخلع صحيح، إذا لم يرضى أيضا الخلع صحيح. الفرق بينهما هو هذا، أنه إذا رضي بالمعيب ليس من حقه المطالبة بالتعويض، بينما إذا لم يرضى بهذا الشيء فمن حقه المطالبة بماذا؟ بالتعويض. فالأقرب في المقام هو صحة الخلع مطلقا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، كافي هذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.